بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله عز وجل في قصة قارون: قال إنما أوتيته على علم عندي، أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. مر في هذه القصة العظيمة في عبرها وآياتها ودروسها أن قارون آتاه الله عز وجل من الكنوز وهو المال المحفوظ الزائد عن الحاجة اليومية أو الحاجة المعتادة، ما إن مفاتيح أو مفاتح هذه الخزائن العصبة أولو القوة من الرجال أو حتى من يحمل من غير رجال كالبغال لا تستطيع أن تحمل المفاتيح، فما بالك بالخزائن وكبرها وكثرة عددها. ثم أيضا هذه النصائح والمواعظ التي وجهها له الصلحاء والعقلاء من قومه حينما نبهوه ووعظوه ألا يبطر وألا يفرح الفرح المذموم، وكذلك أيضا نبهوه إلى قضية كبرى وهي ابتغاء الله والدار الآخرة فيما أتاه الله، وقلنا إن هذا أمر قلبي وإنه ينسحب على كل أعماله وكل تصرفاته المالية. ابتغي فيما آتاك الله، كل ما أعطاك الله عز وجل، وإن كان التوجه هنا إلى المال، وإلى لا شك للإنسان آتاه الله شيئا كثيرا غير المال كالصحة الأمور الأخرى من البنين والأعمال ذات إما المردود المالي أو السمعة الحسنة وأمور كثيرة، نعم لا تحصى. فكل ما آتاك الله ينبغي لك أن تبتغي به الدار الآخرة، والابتغاء كما قلنا شيء قلبي تجعله لله عز وجل وتجعل قصدك لله عز وجل. ثم طبعا هذا ينسحب أن يكون العمل أيضا موافق للشرع، مباح ومستحب وواجب على حسب درجاته الشرعية. والموعظة الثالثة: ولا تنسى نصيبك من الدنيا، وهي أن الابتغاء ابتغاء الدار الآخرة لا يتعارض مع الاستمتاع المباح فيما يوظف المال من أجله أكلا وشربا وكساء وسكنا ومركبا وغير ذلك من الاستعمالات المباحة، فكل ذلك من نصيب الدنيا. وأيضا وجهه إلى أن يحسن، أحسن كما أحسن الله عليك. وقلنا إن الإحسان له معنيان، أحدهما بمعنى الصدقة إنفاق الفضل من المال، وقد ورد الإحسان ما هو أوسع من ذلك وأدق، وهو البلوغ في العمل غايته. فالإنسان يحسن بمعنى أن يجتهد في أن يأتي بالعمل على أفضل وجوهه. ولهذا كان الإحسان أعلى مراتب الإيمان أو أعلى مراتب الإسلام، الإسلام والإيمان والإحسان. ولهذا كان الإحسان في العقائد أن تعبد الله كأنك تراه، وهنا أحسن كما أحسن الله إليك، بمعنى أن تجتهد في أن تقدم أفضل ما عندك. وذكروه برب النعمة ومليها سبحانه وتعالى كما أحسن الله إليك. ثم النصيحة الخاتمة والموعظة الأخيرة: ولا تبغي الفساد في الأرض، ولا تبغي الفساد في الأرض، وهو توجه خاص. وإن كان لا شك أن من أحسن سيتجنب أن يفسد، ولكن نظرا لأهمية هذه القضية وبخاصة فيما يتعلق بالمال وما غالبا يكون صاحبه منه على غفلة، وقد أيضا يكون نوع من البطر ونوع من الاستعلاء، جاءت هذه النصيحة الخاصة: ولا تبغي الفساد في الأرض. وأيضا البغي كذلك نوع من القصد القلبي، لا تتوجه إلى أن تفسد. وإن كان الإنسان قد يفسد خطأ من غير قصد فهذا ليس مقصودا، إن المقصود أن تتوجه إلى الفساد بنفسك وأن تقصده، تقصد الإيذاء، تقصد الاستعلاء، تقصد حجب الحق عن مستحقه وهكذا. لكنه نسأل الله السلامة نظرا لما ران على قلبه وما أصابه من الطغيان لم يلاقي هذه النصائح بالقبول، بل إنه ممن لا يحب الناصحين، وهذه مشكلة. الذي لا يحب الناصحين أمره خطير، وقد يكون مما ينبغي أن يراجع العبد فيه نفسه موقفه من نصح الناصحين. كم تقابلون في حياتكم أناس يذكرونكم بالخير ويذكرونكم إما بوجوه نقص فيكم، وإما سواء من حيث فعل الممنوع أو من حيث التقصير في المطلوب. فكثير من الناس إذا لاقى ناصحا إما أن يزور بوجهه، وإما أن يرد عليه ردا غليظا، وإما أن يظهر عليه نوع من الكآبة، وإما أن يرد ردا باردا، وإما أن يأتي في خاطره أو يأتي في خاطره أن يتهمه بنواياه. هذه كل قضايا ينبغي للعبد أن يقف منها موقفا دقيقا في المحاسبة. فحب الناصحين هذه درجة، وهذه منزلة تدل على صفاء في القلب، وتدل على حب الخير، وتدل على قوة في الإيمان. ولهذا كثير من الأنبياء قالوا لقومهم: ولكن لا تحبون الناصحين، ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. وكل نبي كان ينصح لقومه: ونصحت لكم، فكيف أسعى على قوم كافر. فهذا قارون صلى الله عليه وسلم ما كان يحب الناصحين، فما كان منه إلا أن قال إنما أوتيته على علم عندي، صرف الأمر كله صرفا. قال: كل ما شفتم من الأموال وكل ما ظهر عليه من آثار هذه النعمة توجه وقال إنما أوتيته على علم عندي. يعني هذا أمر أنا بها جدير وأنا بها أهل، وأنا عندي من العقل وعندي من التصرف وعندي من التدبير وعندي من إحسان طرق المال في جمعه وحفظه أشياء. ولا شك أن هذا هو غاية البطر وغاية الاستكبار والاستنكاف. و لا شك أن المال يكسب عن طريق العلم، والله سبحانه وتعالى خلقنا وهدانا ودلنا أيضا على وجوه الكسب، ودلنا على أساليب حفظ المال. والناس عندها من القدرات كما أنها تتفاوت في قدراتها في جمع المال وكسبه وحفظه وإنفاقه وحسن الاستفادة منه، وهم متفاوتون أيضا، ولهذا فيهم الغني فيهم الفقير في متوسط الحال، ولهم لا شك يعني تجاربهم وخبراتهم كما أن لهم علمهم، فعلم الاقتصاد له واسع، وأيضا له قواعد صحيحة، وله نتجة بسبب التجارب وبسبب محاولة أهل الاختصاص في تدوين ما 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 ما, ما يدونون ويضعون من قواعد، وهذه أمور معروفة ولا تنكر، ولكنها تبقى أسبابا، والله سبحانه وتعالى من وراء ذلك محيط. كما أن الزراعة لها أسبابها ولها وسائلها، والصناعة لها وسائلها وأسبابها، كذلك التجارة لها أسبابها وسائلها، ولكن قد لا يؤدي السبب أثره، ومن ثم لا تكون النتيجة. وكان هذا هو الذي كان ينبغي أن يفقهه قارون وأشبه قارون. فقضية أساليب الكسب وطرق الربح وطرق التجارة لها قواعد معروفة، والله عز وجل دلنا على في كتابه مثل قوله ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، ومن قول واقتلوا اليتامى، هذه أساليب لحفظ المال وحسن التصرف فيه، من قوله ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن، ومن قوله والذين إذا أسرعوا وإذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، ومن قوله ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، ومن قوله ولا تسرفوا وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، وقول إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين ولا تبذر تبذيرا، كل هذه قواعد، فهي أوامر، ومن أخذ بها لا شك أنه يحسن تصرف المال كسبا وإنفاقا وحفظا إلى آخره. لكن هذا جانب، الجانب الثاني هو قوة الله عز وجل من وراء ذلك، وهذا هو الذي كما قلنا أنكره قارون وتنكر له قارون حينما قال إنما أوتيته علما على علم عندي، بمعنى أنه وكل الكسب إلى فعله ولم يكله إلى الله عز وجل، وهذا هو الجانب الذي يجب على العبد أن يراجع نفسه في كل ما يأتي وما يذر، ليس فقط في الأعمال المالية وإنما حتى جميع الأعمال، يتوجه إلى الله عز وجل، يأخذ بالسبب ثم يتعلق بالله عز وجل. مثلا في قوله تعالى وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله، مشاورة عمل إنساني وعمل يتوقف على علمك وعلى علم المستشارين، وعلى معنى يأخذون ويداويون كذا هذا أحسن هذا كذا، ويقلبون على وجه أيها أكثر إيجابية أيها أكثر سلبية، مشاورة، فهذا أمر الله عز وجل به وهو الأسباب، فتأخذ بالأسباب الظاهرة وتجتهد ثم تعزم بعد المشاورة، تتوجه عزما قلبيا على نحو على ما أراك الله، ثم توكل على الله. هذا القضية الكبرى، وشاورهم بالأمر فإذا عزم فتوكل على الله. فكذلك على الإنسان يعمل بالسبب، ولكنه يعلم أن الله سبحانه وتعالى من وراء ذلك محيط، بمعنى أن السبب قد لا ينتج أو ينتج أقل مما كنت تتصور أو حتى ينتج سلبيا خلاف ما توقعت. إذا علمت أن الله من وراء ذلك محيط اطمأن قلبك ولم يهتز إيمانك ولم يصيبك ولن يصيبك من الانتكاسات النفسية والأحوال التي تصيب الكفار أو أصحاب أمراض القلوب. ولهذا قال هو إنما أوتيته على عمادي، يعني بوجوه التجارة وبوجوه الكسب. كان الجواب في القرآن عجيبا، قال أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا. بمعنى هؤلاء الذين قبلك أنت وغيرك كانوا أصحاب أموال وكثر تجارات وكانوا أكثر جمعا، أين ذهبوا وأين ذهبت أموالهم حتى في حياتهم؟ ألا تعلمون أناسا جاءتهم انتكاسات وجاءتهم الخسائر؟ وين علومهم؟ مع أنهم أصحاب علوم، تاجر أخذ بسبب وأخذ بعلم وأخذ بقواعد التجارة، عرض وطلب كما يقول أو غير ذلك، وما هذا ما كسب، جاء انهيار اقتصادي كما يقال في تجارته. أولم يعلم أن الله قد أهلك انهار في ماله، مع أنه أصحاب أموال وأكثر جمعا وعندهم علوم تجارية وعندهم قواعد اقتصادية، من أين أتوا؟ إذا ليس قضية العلم وقضية الفقه في الاقتصاد أو الفقه في التجارة أو الفقه في الصناعة أو في الزراعة وحده هو الكافي وهو العاصم وهو السبيل الوحيد لجمع المال أو للنجاح في المشروع. أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون، وليس أفرادا، قرون أمم، من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا. قوة يبدو تتعلق بالوسائل، قوة الوسائل، جمعا النتائج، لأن الجمع نتيجة القوة. ولهذا كان قوم عاد قالوا من أشد منا قوة، بمعنى أخذ الأسباب. وفعلا قوم عاد كانوا على آثار قواهم ظاهرة، كانوا يبنون بكل ذي عين آية عبثوا واتخذوا مصانع وأشياء، وكان لهم مدينة كما قال الله عز وجل لم يخلق مثلها في البلاد. فهم قالوا من أشد منا قوة؟ فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة. فالقوة هي مظاهر العلم ومظاهر أخذ الأسباب ومظاهر الفقه في شؤون العمران. فالله عز وجل يذكر بأمم قبله كانوا أشد منه قوة، يعني معرفة بالأسباب والعلوم والمعارف التي تؤدي إلى وجوه المكاسب. ثم أيضا كانوا أكثر جمعا، بعد أموالهم أكثر وأكثر، أين ذهبوا؟ كل أولئك قد أهلكهم الله عز وجل. طبعا الكلام هذا ردا عليه بعد طبعا بعد ما حصل، إنما هذا من آيات القرآن وزواجره ومواعظه. قال إنما أوتيته على علم عندي، ولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، بمعنى أنه الله عز وجل أخذهم أخذ عزيز مقتدر. فمن غير مهلة ومن غير إمهال والعبارة هذه تدل على قوة هذا الأخ وعلى شدة غضب الله سبحانه وتعالى ووقته. ولا يسأل عن ذنوب المجرمون. ثم تستمر القصة، فخرج على قومه في زينته. قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. استغلال القصة أن قارون خرج على قومه في زينته. طبعا يبدو أنه ليس خروجا واحدا، فإنما يعني استمر في طغيانه وعتوه ولم يسمع نصح الناصحي ولم يؤدي حق الله عز وجل فيما أتى ولم ينسب النعمة إلى مسديها وموليها سبحانه وتعالى. فيبدو أنه طبعا ليس خروجا واحدا، لكنه في إحدى أو ويبدو لا شك أنه كلما خرج ضعاف النفوس والذين يريدون الحياة الدنيا كان لهم هذا الموقف. فخرج على قومه في زينته. لا شك أن التعبير بالزينة هنا مراد به غاية استكمال وجوه الهيئة التي تدل على كمال الغنى في اللباس، في المركوب، في الخدم، في الأتباع. فالمراد والله أعلم أنه خرج وقد استكمل صور الوجاهة في اللباس، في سواء على حسب أعراف أولئك القوم، إذا كان يلبس حلي، إذا كان يلبس كيجان، إذا كان يلبس أنواع اللباس، يعني كل أمة لها طرقها في لباس الزينة، قد يكون عليه جلباب، قد يكون عليه أنواع من الحرير، أنواع من الشعر، أنواع من الخفاف، أنواع من الأشياء. تصور يعني كل ما تتصوره من غاية الزينة في اللبس، وهو الزينة حتى إذا كانت أصباغ، إذا كان أشياء. ثم أيضا ما يتعلق بالتوابع كالمركوب، قد يكون مركوب خاص، قد يكون بغال، قد يكون خيل. ثم المركوب قد يكون عليه أيضا من الأبهة ما عليه من أنواع الجلائل، من أنواع السروج، من أنواع الخطام. أحيانا قد يكون خطامه من ذهب، قد يكون لجامه من كذا، أشكال كما يعرفون الناس تتفنن في وسائل الترف تفننا عجيبا. وكل أمة وكل قوم وكل عصر له متفنناته وله مبتكراته أشياء. ثم أيضا يمشي معه الأتباع والخدم والحشم من أمامه من خلفه، قد يكون معهم رماح، معهم عصي، معهم أشكال أشكال. تصور يعني كل ما يخطر على بالك من أنواع وجوه الزينة ووجوه البطر مدلول عليه بقوله سبحانه فخرج عليكم في زينته. فلا شك أن مثل هذه تبهر، وبخاصة إذا طال آمدها. إنسان في بيته وقصره المنيف، في لباسه، في حشمه، في أنواع لبسه، في مركوبه، في طعامه وأثاثه، وما يدخل من الموائد وما يخرج، كل هذه نوازية. فإذا استمر هذا وطال أسبوع أسبوع، شهر شهرين، ثلاث سنتين، 15، وهذا لا شك أن الذين يريدون الحياة الدنيا يتمنون مثل هذا. ولهذا التعبير القرآني قال يريدون، والإرادة أيضا قلبية يا أخواني، الابتغاء والإرادة والهم والنية والقصد، كل هذه أمور قلبية. يبتغون من فضل الله، ابتغاء مرضاة الله، يريدون الحياة الدنيا. فهؤلاء خصيصتهم أنهم يريدون، بمعنى أن الدنيا في قلوبهم وفي مقاصدهم وفي غاياتهم. فقال الذين يريدون الحياة الدنيا ليس لهم تعلق بالآخرة وليس لهم تعلق بالله عز وجل ولا حسن ظن بالله عز وجل، يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. ظهرهم بزينته وظهرهم بنعمه التي أنعم الله عليه بمآكل ومشارب ولباس وركوب إلى آخره، يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. وطبعا أمثال هؤلاء كثير في كل عصر وفي كل مكان، في كل زمان وفي كل مكان. هؤلاء الذين يتعلقون بالأغنياء ويتمنون ما عندهم ويغبطونهم على ما هم فيه، إنه لذو حظ عظيم، إنه لذو حظ عظيم، حظ النصيب. فحقيقة يعني الأمر يحتاج إلى وقفات كثيرة. أي إنسان لا يرى عند الآخر إلا جانب الحسن، لكن ما يرى ماذا يعيش في داخله. مثلا كثير من الأغنياء في عصرنا وفي كل عصر عندهم من الهموم وعندهم من الغموم وعندهم من الأمراض ما لا يراه هؤلاء المغرورون. أنتم تعرفون في وقت الحاضر كثير من الأغنياء أو في أمراض تسمى أمراض الغنى أو أمراض الثراء، من السكر ومن الضغط ومن خاصة الهموم النفسية. يعني الغريب أن كثير من الأغنياء يعيش هموم النفسية بشكل عجيب. الفقير عنده هم والغني عنده همه بشكل عجيب. فهؤلاء لقصور نظرتهم لأنهم فقط يريدون الحياة الدنيا يعتبروا أن هذا ذو حظ عظيم، بينما الحظ كما سوف يأتي وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. الحظ العظيم هناك. الفريق الثاني الذين أوتوا العلم قال الذي وقال الذين أوتوا العلم، ويبدو الله أعلم أن هذا علم أخروي، علم أخروي، لأن علم الدنيا ما يدل يا إخواني على النظرة الصائبة، بل أحيانا العلم الدنيوي قد يؤدي البطر، كما قال أوتيت على علم عندي، وكما قال عز وجل في قوم هلكهم في آخر سورة فصلت، فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا يستهزئون. فالعلم الدنيوي البحث قد لا يقود، قد لا يقود وقد يقود، يعني قد لا يقود، لكن هؤلاء الذين أداهم علمهم إلى أن يقولوا ثواب الله خير، لا شك أنهم أهل علم وإيمان، كما في سورة الروم قال الذين أوتوا العلم والإيمان. فالذين أوتوا علما أخرويا أو علما كالذي قال الله فيه إنما يخشى الله من عباده العلماء، هذا هو الذي يقود لمثل هذا. أما العلم الدنيا والبحث قد لا يقود، العلم المادي والتعلق بأسباب الدنيا البحث قد لا تؤدي. فإن قارون ادعى أنه أوتي علم، أنه أوتي على العلم، وقال الذين أوتوا العلم ويلكم، ويلكم هذه كلمة زجر وردع وتنبيه لهؤلاء الذين جروا خلف أهل الدنيا والذين يريدون الحياة الدنيا. ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. وثواب الله يا إخواني ليس فقط في الآخرة، وإنما ثواب الله في الدنيا والآخرة. فكان حق الإنسان أن يتعلق بالله عز وجل، ويتعلق بما يعطيه الله عز وجل. نعم هو يأخذ الأسباب، لكن ما يعطيه الله عز وجل يرضى به، والله عز وجل يعطي الدنيا والآخرة. يريدهم في الدنيا نؤتيهم منها وما له في الآخرة من نصيب. والآية الأخرى في سورة النساء وما. لكن على كل حال بمعنى أنه يؤتي في الدنيا يكون لهم الدنيا والآخرة، والآخرة للخلص. فالدنيا يعني ليس دليلا على حب الله عز وجل لأهلها، لكنها قد يعطيها حتى يعطيها الإيمان، يعطيها من الدنيا. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من رزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا، للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. إذن ثواب الله يكون في الدنيا والآخرة. ولهذا من شكر زاده الله، وهذا ثواب، فإن شكرتم لأزيدنكم. فلا يفهم من ثواب الله هنا أنه مجرد ثواب الآخرة فقط، لكن يجمع الله له خيري الدنيا والآخرة. وأعظم ثواب الدنيا، أعظمها أعظم ثواب الدنيا الإيمان حقيقة، الرضا الداخلي والإيمان والطمأنينة والرضا عن الله سبحانه وتعالى، وأن ينام الإنسان قرير العين ويستيقظ قرير العين، هذا هو أعظم ثواب في الدنيا والآخرة، ما عند الآخرة وأبقى. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. الثواب ثواب الله عز وجل لمن آمن وعمل صالحا. وتكلمنا طويلا يا أخواني عن اقتران هذين الأمرين، الإيمان والعمل الصالح في الدنيا والآخرة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، فلنحيينه حياة طيبة في الدنيا، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. إذن ثواب الله خير، يعني أفضل وأحسن وأكثر وأجزل وأهنأ لمن آمن وعمل صالحا. فالإيمان قلبي، كل قضايا الإيمان بالله والملائكة والكتاب والنبيين والقضاء والقدر واليوم الآخر، وكذلك الإيمان بالعقائد الأخرى، الإيمان بوجوب الصلاة، الإيمان بوجوب الزكاة، هذه كلها قضايا إيمانية. عمل صالحا أدى الفرائض والواجبات واجتهد في السنن وترك المحرمات، لابد من اقتران الأمرين حتى يحصل الإنسان على ثواب الله عز وجل وعلى الحياة الطيبة. ولكن في هذا الطول وسبق أن فصلناه كثيرا جدا. ولا يلقاها إلا الصابرون، هذه القضية الحقيقة، وهذه هي فعلا التي كل إنسان يحتاج من نفسه إلى أن يقف موقف صادق في المحاسبة والمعالجة. فالوقوف أمام سيلان اللعاب أمام قضايا الدنيا فعلا لا يلقاها إلا الصابرون، وإلا مغريات الدنيا والغفلة حينما ترى الأغنياء، حينما ترى أصحاب الوجاهات، حينما ترى آثار الغنى عليهم في مركوبهم، في لباسهم، في زينتهم، في مساكنهم، في فعلا القضية تأخذ باللب ولهذا لا يلقاها إلا الصابرون. والصبر بابه واسع، واسع عجيب. والصبر فعلا هو مدخل الأخلاق، الصبر هو مدخل الأخلاق ومجمع الأخلاق ومجمع المروءات. لا يكاد يا إخواني يبلغ أحد مبلغ الشرف والخلق العالي والنبل في الصفات إلا إذا كان من الصابرين. صبر إيجابي وصبر سلبي. الصبر الإيجابي فيما يكون به بذل كالكرم، الكرم صبر، هذا يصبر على الإنفاق. والله نسيت بيت المنسوب لحاتم الطائي في الإنفاق، لكن كما قال المتنبي لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يعدم والإقدام قتال. الجود الكرم يعدم، الكرماء ينفقون بالمئات والآلاف، لكن اللئيم والذي لا ينفق يخاف ايش؟ العدم، يخاف ان يذهب ماله، بينما الكريم ما يسأل. وهذا يحتاج الى صبر، نوع الصبر صبر ايجابي، والاقدام في الشجاعة قتان. لكن الانسان ما كسب الشرف الا بالكرم، وما كسب الا بالشجاعة، لكن هذه كلها نهايتها في ان قتله قتل. الجود يعدم يعني يفقر، والاقدام قتال. لولا المشقة المصابرة، لولا المشقة ساد الناس كلهم، ولكن لا يسود إلا الصبارون. لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يعدم والإقدام قتال، ولهذا لا يلقاها إلا الصابرون. يصبر في الإنفاق، يصبر على الضراء. السراء تحتاج إلى نوع من الصبر، كما أن الضراء تحتاج إلى نوع من الصبر. كظم الغيظ صبر، الشجاعة صبر، الإنفاق صبر. ولهذا العلماء قالوا في الصبر على الطاعة، صبر على الطاعة وصبر على المعصية وصبر على أقدار الله المؤلمة. ولهذا قال ولا يلقاها إلا الصابرون. ونكتفي بهذا القدر، ونكمل في الجلسة القادمة إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لا تذكر المشايخ بس ممكن رجعت الأوراق نراجعكم في ما كلفتم به، تعيدون الأوراق لنا نشوف نسألكم. هذا أوراق شوف، جزاكم الله خير، المشاركة جيدة وكثيرة طيبة. أنا كنت مركز على، كنت أسأل عن موطنين اللي عند ابن عطية واللي عند ابن عاشور. فكلام ابن عطية طبعا قال الجمهور إلى آخره، لا تنسى لا تضيع عمرك. أي قال في الكلام العطية الذي نحب النقف عنده، وقال القاضي يبدو أن الأخ هذا كان اختصر في النقل ولا إيش؟ كلام ابن عطية اللي نحب أن نقف عنده ونسر عنه، قوله
قال القاضي أبو محمد حينما نقل النقل وقال حسن وقتادة معناه ولا تضيع حظك أيضا من دنياك. وقال الحسن وقتادة معناه ولا تضيع حظك أيضا من دنياك في تمتعك بالحلال بطلبك إياه ونظرك إلى عاقبة دنياك. قال القاضي أبو محمد رحمه الله قال الكلام على هذا التأويل، هذا هو المحل الوقفة، هو في الرفق به وإصلاح الأمر الذي يشتهيه، وهذا مما يجب استعماله مع الموعظة خشية النبوة من الشدة. فهذه العبارة هي التي أردت أن تقف عندها. وطبعا ليس يا أخواني حينما نسأل مثل هذه الأسئلة لأنها صعبة، لا، ليس بطر السؤال لصعوبته، إنما للفت النظر فيما ينبغي للإنسان أن 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 يتأمل، لأن أحيانا تأتي عبارات قصيرة أو صغيرة تدل على معاني كبيرة. لأن تعرفون السؤال اللي كنا أثرناه هو أنهم قالوا ولا تنسى نصيبك من الدنيا. نصيب من الدنيا لا شك التفسير موجود على أنه يعني حظك أو التمتع بالأكل وإلى آخره، ذكر هذا كل المفسرين. لكن كان الإشكال الذي أثرناه هو أنهم كيف قالوا لا تنسى نصيبك مع أنه هو صاحب بطر وخرج في زينته، ما ليس حاله حال من نسي، ولا يدعى أنه مهمل لنفسه، لكن لماذا قالوا ولا تنسى نصيبك؟ فأنا لما تأملت بعض المراجع التي بين يدي وجدت مما يلفت النظر كلام ابن عطية، وهو مثل قوله فالكلام هو في الرفق به وإصلاح الأمر الذي يشتهيه، وهذا مما يجب استعماله مع الموعظة خشية النبوة من الشدة. فأنا أريد من بعضكم أن يزيد هذا الأمر إيضاحا، ولا سيما في قوله وهذا مما يجب استعماله مع الموعظة خشية النبوة من الشدة. فآخذ بعض أسماء أصحاب الأوراق على كذا. وين علي ما كنت؟ يلا هات. إيش معنى؟ فهمت السؤال؟ ها؟ لك ورقة ولا ما في ورقة؟ لك ورقة هنا؟ ها؟ ما رجعت إلى ابن عطية؟ معك ابن عطية؟ ما عندك؟ طيب ايش معنى؟ ما معنى؟ سؤال من هنا، خشية النبوة، ايش معنى؟ ها؟ ما عرف معنى النبوة. النبوة يعني النفور. النفور. النبوة يعني ينبو، يعني ينفر. النفور. حتى لا ينفر الموعوظ. حتى لا ينفر الموعوظ. الموعوظ، نعم. نشوف واحد ثاني يمسك. وين صار يعقوب؟ جنبي حتى توضح الموضوع زيادة؟ ممكن تزيد الأمر إيضاحا؟ ما المقصود والمطلوب؟ هات. الآن. هات. ما معنى؟ طيب اللي يعرف منكم يا شيخ؟ نقرأ مرة ثانية. فالكلام هو في الرفق به وإصلاح الأمر الذي يشتهيه، هذا القارون، وإصلاح الأمر الذي يشتهيه، وهذا مما يجب استعماله مع الموعظة خشية النبوة من الشدة، من يعني بسبب، من هنا تعليلية، من الشدة يعني بسبب الشدة. شرحنا لكم، يلا عادل. أحسنت أحسنت، صحيح صحيح. بمعنى يعني كلام زميلكم جميل وجيد، وهو يعني أنا قصدته لأنه فيه نوع من الإجابة على إشكالنا. ولا تنسى لأن المواعظ الأربع: لا تفرح وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، أحسن كما أحسن الله إليك، ولا تقل في صدرك، كلها أمور أوامر عليه، أوامر كلها يعني أخذ منه، ما فيها شيء له. فالإنسان لما تقول له صلح وأعطي 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 وصلح، ودائما تؤكد على الأمور السلبية ولا تتكبر على الناس، لا تفعل كذا كذا، لكن لما تدخل معها وأيضا لا تنسى نصيبك، يعني بمعنى استمتع، فهي نوع يعني تدخل هذه في جملة المواعظ التي فيها مطالبات، يأتي أشياء تعطي حق. ولهذا قال الشيخ: فالكلام هو اللي هو طبعا كلام الحسن، قال الحسن وقتادة معناه: ولا تضيع حظك أيضا، تترك يعني تضيع يعني تترك، تنسى تضيع يعني تترك، ولا تضيع حظك أيضا من دنياك في تمتعك بالحلال بطلبك إياه ونظرك إلى عاقبة دنياك. قال القاضي: فالكلام على هذا التأويل يعني تفسير قتادة والحسن هو في الرفق به وإصلاح الأمر الذي يشتهيه. قال: وهذا يعني هذا النوع من النصح، هذا النوع من النص مما يجب استعماله مع الموعظة خشية النبوة من الشدة، خشية النفرة بسبب الشدة. فأنت الأمور الأولى شديدة على غني، تقول له لا تفرح، وتقول له ابتغي الآخرة، وتقول له أحسن، وتقول له لا تفسد، كله متوالية. فتأتي بشيء له هو، تقول لا تنسى من الدنيا. مقصودي هو الأمر ليس يعني ليس الموضوع صعب، لكن أردت في طالب العلم حينما يمر عليه مثلا يعني هالكلمة لم تجدها إلا في ابن عطية، يعني لو قرأت ابن كثير ولا قرأت ابن جرير ولا قرأت الرازي ولا قرأت روح المعاني ولا ابن الجوزي ما تجد الكلام هذا. فهذا نوع من طبعا ستجد في غيره في تفسيرات أخرى ما ليس في ابن عطية، لكن فائدة التعدد في النظر في كتب التفسير هو أنك تجد أمور لا تجد في غيره مما يجيب على إشكالك إذا 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 ظهر لك إشكال. فقد لا تجد عند ابن الجوزي في تفسيره مثلا زاد المسير، تجد عند ابن عطية، قد لا تجد عند ابن عطية تجد عند ابن الجوزي، تجد عند ابن كثير تجد عند وهكذا. ابن عطية يعقب على كلام الحسن وقتادة يقول هذا الكلام إذن على هذا التأويل، وهو لا تضيع حظك، لا تنسى لا تضيع حظك، على هذا هو في الرفق به وإصلاح الأمر الذي يشتهيه، وهذا مما يجب استعماله مع الموعظة خشية النبوة يعني النفرة من الشدة بسبب الشدة. واضح يا مشايخ؟ نأتي إلى كلام ابن عاشور، كلام إلى حد ما أعمق في العلم، أعمق في العلم. ابن عاشور يقول: ولا تنس نصيبك مستعمل في الإباحة، والنسيان كناية عن الترك، كقوله في حديث الخيل: ولم ينسى حق الله في رقابها. أي لا نلومك على أن تأخذ نصيبك من الدنيا، أي الذي لا يأتي على نصيب الآخرة. قال نسكن ابن عطية تقريبا وقريبا: وهذا احتراس في الموعظة خشية نفور الموعوظ من موعظة الواعظ،
لأنهم لما قالوا لقارون وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة أوهموا يعني ظنه أن يترك حظوظ الدنيا فلا يستعمل ماله إلا في القربات، فأفيد له أن له استعمال بعضه فيما هو متمحض لنعيم الدنيا إذا آتى حق الله في أمواله. فقيل أرادوا أن لك أن تأخذ ما أحل الله لك، ثم تكلم عن تعيش وتأكل وتشرب غير مضيق عليك وقال قتادة نصيب إلى آخره. بهذا التوجيه نفهم وجه قوله ولا تنسى، معناه لا ينسى وعليه آثار النعم عليه. فالمقصود هو إتيان بهذا النوع في وسط الموعظة. سؤالي أيضا هنا، ما معنى ولا تنسى نصيبك مستعمل في الإباحة؟ ما معنى مستعمل في الإباحة؟ قال والنهي في ولا تنسى نصيبك مستعمل في الإباحة، والنهي في ولا تنسى نصيبك مستعمل في الإباحة. هو يقول زميلكم إن لا تنسى يعني ليس على جهة القطع، وإنما له أن يأخذ أو يترك. لا أريد يضع حتى من هذا الشيء، استعوا أيديكم يا مشايخ ولا تطعطئوا رؤوسكم. لا هي على كل سؤال أصولي، هو على كل حال الأستاذ سؤال فني يعني يتعلق بمبادئ الأصول، أصول الفقه. لا هو السؤال والنهي مستعمل في الإباحة، والنهي في ولا تنسى مستعمل في الإباحة. نعم هو قريب من هذا، هو طبعا النهي يكون للتحريم ويكون للكراهة ويكون للإباحة، يكون للتحريم مثلا ولا تقربوا الزنا تحريم، ولا تجعل يدك مغلولة قد تكون الكراهة، يعني قد يكون الحين بعض صور البخل ليست محرمة، لكن هنا قال ان النهي للإباحة لا هو الكراهة ولا للتحريم. بمعنى أنهم لم يعني طبعا الفعل المنهي عنه نسي ولا تنسى، طبعا الفعل المنهي عنه هو الذي جاء بعد لا الناهية، مثلا لا تخرج نهي عن الخروج، فلا تنسى ليس معناه أننا نحرم عليك النسيان، وليس معناه أننا نكره لك النسيان أو أن النسيان في حقك مكروه، إنما معناه لا تنسى يعني لو نسيت أنا مباح، يعني نسيت أو لم تنسى، فليست لا الناهية يعني جيء بها على بابها، وإنما جيء بها فعلا بمعنى لا تفيد النهي. حينما نقول لا ناهية وحينما قلنا للإباحة، لأنه لا يمكن أن يجتمع نهي مع إباحة، فكأنه قال إن لا الناهية ملغية. حينما نقول لا ناهية حينما قلنا للإباحة، فكأنها يعني مثل الأمر ذاك الإباحة، الأمر ذاك الإباحة هذا مستوي الطرفين، وغالبا النهي الإباحة يأتي بعد حظر، كذلك النهي بعد أمر يمكن يكون الإباحة، النهي بعد أمر الإباحة، كما أن الحظر الأمر بعد الحظر الإباحة، مثل قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، فهو أمر إصطاد في الأمر، لكن معناه لأنه سبقه حظر إذا حلل ممنوع حلل الإحرام، فإذا حللتم فاصطادوا، الصادم في الأمر، لكن ليس معنى ما أحد يقول أن المحرمين إذا حلوا يلا كل واحد أخذ رصيد، ما قال كلام هذا، إذا معنى أبيح لكم أن تصطادوا.
إذا حللتم أبيح لكم أن تصطادوا.
كذلك هنا ليس معناه ننهاك عن النسيان أو نحرم عليك النسيان، هي ننهاك لكن مو معنى نحرم عليك. إذا ما معناه تنسى أو لا تنسى ما هي مشكلة. ولهذا قال والنهي مستعمل، يعني هنا مستعمل فالنهي يكون مستعمل للباحث حفظ الله سبحانه. فهذه تفيدنا في الإشكال الذي أثرناه حينما نقول كيف يعني أنه ما نسي نصيبه، هو لم ينسى نصيبه. فإذا أيضا نقول أن لا هنا للإباحة وليست للنهي، بما ليست على بابها، ليست على بابها. هي مسألة على كل حال فنية أو علمية بحتة، أرجو أن تكون واضحة. وعلى كل حال المقصود هو فعلا أن الإنسان حينما يراجع ويطالع في كتب أهل العلم يجتهد في أن يفهم كل ما يمر عليه، وأيضا يفهم يعني تفاوت شروح العلماء، قال قتادة، قال مجاهد، قال عكرمة،